إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تعليم التفكير من منظور إسلامي. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور خالد بن منصور الدريس. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد السلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. من الناس من ينظر للحياة وللبشر من ثقب صغير، ولا يستطيع أن يهدم الجدار الذي يحول بينه وبين رؤية الأمور والأشياء كما هي. وبما أننا قد بدأنا سلسلة من الحلقات المتعلقة بالتفكير الناقد، أريد أن أسوق على مسامعكم قصة هي بمثابة مدخل وتوطئة لحلقة اليوم من برنامجكم تعليم التفكير من منظور إسلامي. بطل القصة رجل متزوج مضى على زواجه عدة سنوات، وهو يحب زوجته ويهتم بها، وقد أنجب منها أطفالا، إلا أن من خصاله السيئة كثرة الشك والارتياب في تصرفات زوجته، ويحلو له أن يفتش في أغراضها ويفحص هاتفها الجوال الذي يسميه البعض المحمول أو النقال. وفي يوم من الأيام رجع إلى البيت وهو في حالة عصبية وغضب، وطلب من أم أبنائه أن تعد له الطعام، وفي أثناء ذلك أخذ هاتفها الجوال وأخذ يفحص الاتصالات والرسائل وهو يقوم بممارسة هذه الهواية. أضاء الجهاز معلنا عن وصول رسالة قصيرة، فتحها فإذا فيها هذه العبارات: تختلف الحدائق وتتعدد الحقول وتتنوع المروج، وتظلين أنت أجمل زهرة وأبهى وردة وأحلى فلة يا أغلى حبيبة. قرأ الزوج الرسالة فانهال طوفان الشك على تفكيره، وتملكه الغضب الأعمى، وارتفعت أنفاسه، وبدأت دقات قلبه تعلو وتعلو حتى يكاد الجالس بقربه أن يسمعها، واحمرت عيناه وأخذت أطرافه في الاهتزاز والارتجاف. فدخلت زوجته وأم أولاده وهي تضاحكه وتخبره بأن طعامه جاهز، ففقد أعصابه وانهال عليها ضربا وشتما ولعنا، وأسمعها من بذيء الكلام أشنعه، ومن قبيح العبارات أردأها، ومن فاحش الألفاظ أسوأها. ثم بعد تلك الحادثة طردها من بيتها، فذهبت لبيت أبيها، وهناك بعد أن بدأ والدها يسأل عن السبب أخبرته بأنه حين هجم عليها ضربا وركلا كان يتكلم عن المكالمات والاتصالات. وتمكن والدها بعد أن حصل على جوال ابنته أن ينظر في الرسالة التي سببت المشكلة، وتبين أن الرسالة أرسلتها الأخت الصغيرة لصاحبة القصة، وكانت قد أهدت أختها الصغيرة جوالا مع شريحته بمناسبة نجاحها، فأرادت الفتاة أن تشكر أختها على هديتها، فكانت أول رسالة ترسلها لها ولم يكن الرقم مخزنا في الجهاز. فسبق إلى فهم ذلك الزوج المبتلى بمرض الشك والارتياب أنها رسالة من رجل تغازله زوجته، ووصل الخبر بعد للزوج، فندم ندما شديدا على تسرعه، وندم بصورة أكبر على جرحه لشعور زوجته العفيفة الطاهرة، وضاقت عليه السبل، وأخذ يوسط الناس والأقرباء، واضطربت حياته بقوة، وحزن على تصرفه الطائش حزنا بليغا. هذه القصة أحبتي في الله تبين لنا أن التسرع والاستسلام لأول وارد من واردات الخواطر والشك تهلك المرء المسلم إن هو خضع لها وجعلها تتحكم فيه. ومن المعلوم أيها الأحبة أن الشيطان يحرص كل الحرص على الإفساد بين الأزواج، مما يستوجب أن يحذر كل زوج وكذا كل زوجة من وساوس الشيطان وألاعيبه وشكوكه التي يلقيها في روع أحدهما. وما أكثر ما يحدث ذلك، إن أعظم معركة يفرح الشيطان بالانتصار فيها هي معركة التفريق بين زوجين يحب أحدهما الآخر. ودليل ذلك ما ورد في الحديث الصحيح الذي يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. أسمعتم أيها الأحبة كم هي فرحة إبليس بالإفساد بين المرء وزوجه؟ ألا يتطلب هذا مزيدا من التروي والتأمل والأنات والتثبت في المشكلات الزوجية؟ ألم يكن من الأولى أن يقوم ذلك الزوج المتعجل الشكاك بسؤال زوجته عن الرسالة التي قرأها في جوالها، فلربما وصلت بالخطأ؟ ألم يكن من الممكن معالجة الموضوع والتحقق من تلك الشكوك مع عدم وجود مبرر لها كي لا يجرح مشاعرها إن كان مخطئا في سوء ظنه؟ نعم، كان ذلك كله ممكنا، ولكنه الاستسلام للغضب وإهمال تعويد التفكير أن يفكر تفكيرا ناقدا. وانطلاقا من القصة السابقة، سأحدثكم عن منزلة التفكير الناقد في المنظور الإسلامي وحكمه الشرعي. ولعل أصدقاء البرنامج يذكرون الحلقة السابقة التي تحدثنا فيها عن بعض تعريفات التفكير الناقد، ولا بأس أن نزيد الأمر إيضاحا في تحديد معناه والمراد منه وما هي ماهيته. فالتفكير الناقد هو في حقيقته تفكير متعقل يعتمد على التحري والتثبت والأنات والفحص الدقيق، ويأخذ بجميع الاحتمالات ويراعي وجهات نظر الآخرين وتفسيراتهم، ولا يخضع للانفعالات كالغضب والطمع والشهوة والتعصب. إن الغاية التي يصبو إليها التفكير الناقد هي محاربة التفكير المتسرع وغير المدروس الذي ثبت بالتجارب البشرية أنه يشكل خطرا على الشخص نفسه أو على محيطه. فماهية التفكير الناقد هي اتخاذ القرار الجيد المدروس بعناية بعد التحري والتروي والتأني. إذا عرفنا ذلك أيها الأحبة، فيحق لنا أن نوجه السؤال الآتي: ما منزلة التفكير الناقد في الإسلام؟ وما حكمه في الشريعة؟ ونقول مستعينين بالمولى تبارك وتعالى إن مصطلح التفكير الناقد ليس له وجود في النصوص الشرعية، ولكن بالنظر لحقيقته وماهيته وثماره وفوائده نستطيع أن نكيفه بأنه نوع من التفكير يستمد وجوده من الحلم والأنات والتثبت والتبين، ولا يتواءم مع أضدادها كالغضب والعجلة والتسرع وقبول الأخبار والمعلومات بدون تمحيص وفحص وتدبر. وعليه فلا يمكن أن يكون شخص يستحق وصف المفكر الناقد وهو لا يمارس الحلم والأناة والتثبت في أموره وعملياته التفكيرية. فإذا أردنا أن نعرف منزلة التفكير الناقد في الإسلام، فعلينا أن نعرف منزلة الحلم والأناة في نصوص الشرع المطهر. والحلم كما تعرفون هو صفة من صفات الله العلى، والحليم اسم من أسماء الله الحسنى، وقد وصف الله بالحلم بعض رسله في سياق المدح والثناء، كما قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: عبد قيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وكان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن طلب النصح منه أن قال له: لا تغضب. والتفكير الناقد هو نقيض التفكير الغاضب. وفي شأن التثبت والتحري يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول الخالق عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيلفت نظرنا سبحانه وتعالى إلى ضرورة طلب الدليل والبرهان قبل الحكم والتصديق والعمل، ويأمرنا تقدست أسماؤه بأن نبحث ونتحقق ونفحص قبل أن نحكم على الأشياء. قال تبارك شأنه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمنزلة التفكير الناقد في الإسلام مهمة جدا لأهمية الخصال السابقة. أما حكمه فالأصل أنه واجب بالنظر إلى ما يترتب عليه من نتائج وأفعال، وقد يكون مستحبا في حالات أيضا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تعليم التفكير من منظور إسلامي، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور خالد بن منصور الدريس، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد السلمان.